الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب تحريم الخمر، تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. وعن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت الشحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. هذا الحديث فيه من الفوائد العظيمة أن الشريعة حرمت الحيلة للوصول إلى المعصية، والحيلة هي وسيلة جائزة في الظاهر، يعني هي ظاهرها جائز، لكن يتوصل بها إلى تحليل محرم، لكن لا يتغير الحكم بتغير هيئته وتبدل اسمه. اليهود أذابوا الشحوم، الله عز وجل حرم عليهم أكل الشحوم فأذابوها، هل تغيرت حقيقة الشحوم؟ لا، لم تتغير الحقيقة، هم أذابوها لكي يتحيلوا، فالتحيل استخدام وسيلة مباحة للتوصل إلى أمر حرام، استخدام وسيلة مباحة للتوصل إلى أمر محرم. فاليهود أذابوا الشحوم حتى صارت ودكا وزال عنها اسم الشحم، ومع ذلك لعنوا. حتى الإمام القاضي عياض يقول: وفي هذا الحديث إبطال الحيل، والحجة على من قال بها في إسقاط حدود الشرع من الكوفيين، وفيه الحجة لمالك في مراعاة الذرائع وسد بابها، يعني مراعاة سد الذرائع، سد الوصول إلى أبواب الشر التي يقال عنها إغلاق منافذ الشر. قال الناظم: سد الشرائع، سد الذرائع إلى المحرم كفتحها إلى المنحتم، سد الذرائع إلى المحرم كفتحها إلى المنحتم. فإذا سد الذرائع مقصد من مقاصد هذه الشريعة العظيمة، ومنها إبطال التحايل على شرع الله. وهنا هؤلاء تحايلوا، هل الحيلة أبعدت عنهم الحرام؟ لا، بل الحيلة أوصلتهم للعنة الله. قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود، إن الله تعالى لما قاتل الله اليهود، لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم لأنهم أرادوا أن يبدلوا ويغيروا. ولذلك الحيلة فيها معنى آخر غير الحرام. ذلك الحيلة، يقول العلماء: الحيلة على الحرام أشد من فعل الحرام، الحيلة على الحرام أشد إثما من فعل الحرام. قال بعض السلف: إنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. إنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. يعني لو ارتكبوا الحرام على وجهه، ارتكبوا حراما، ارتكبوا معصية، لكن كان أهون من أن يصلوا إلى المعصية بتحايل، بطريق حيلة، لأنهم كأنهم يخادعون الله إذا فعلوا ذلك. ولذلك اليهود لما أخذوا الربا لم يمسخوا، ولما ظلموا لم يمسخوا، ولما أكلوا أموال الناس بالباطل لم يمسخوا، ولما عصوا موسى عليه السلام لم يمسخوا، لكن لما تحايلوا يوم السبت مسخوا، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلما تحايلوا يوم السبت تحايلوا حيلة السبت مسخوا، لأن الحيلة للتوصل للحرام أقبح من الحرام، فيها معنى الخداع يا إخواني، الحيلة فيها معنى الخداع. الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله بسط المسألة بتفصيل واسع في كتاب سماه الدليل على إبطال التحليل، الدليل على إبطال التحليل. الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية موسوعة علمية رحمه الله، كان يسأل عن مسألة فيأتي بتفاصيلها ويأتي بشاردها وواردها رحمه الله. هو سئل عن مسألة المحلل والمحلل له، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. المحلل والمحلل له يعني الرجل لما يطلق امرأته طلقة ثالثة، الآن لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فيأتي فيتفق مع رجل أن يتزوج تلك المرأة ثم يطلقها، هذا الذي يسمى المحلل والمحلل له، يعني يتفق معه، هو إذا طلقها ثلاثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم يطلقها ذاك الزوج، وإذا أرادت أن ترجع الأول ترجع. فيأتي الأول يتفق مع رجل قل تتزوج هذه المرأة وتطلقها بالاتفاق حتى يحل لي أن أراجعها، فالنبي قال لعن الله المحلل والمحلل له. هذه أصلا ظاهرها زواج ولا مش زواج؟ في الظاهر زواج، نعم زواج، عقد صحيح ولا مش عقد صحيح؟ في الظاهر عقد صحيح، هو أراد أن يتزوج لكن يضمر في نفسه أن يطلق، الآن في الظاهر عقد صحيح، فالظاهر شيء مباح، ظاهرا مباح، لكنه أراد أن يتوصل إلى أمر محرم، أن يتحايل عن طريق شيء مباح، غير الحقائق تلاعب، فلعنه النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله المحلل والمحلل له، وسماه التيس المستعار كذلك. هذه المسألة، شوف هذه المسألة مختصرة مختصرة، الإمام ابن تيمية رحمه الله فصلها في كتاب، وفيه رحمه الله من أراد أن يتوسع حول مسألة الحيل في الشرع كيف أن أناسا يتحايلون فيرجع إلى الكتاب، وفيه نسف أصول المتحايلين على دين الله، نسف أصولهم وهدم أركانهم، وبين عدة أوجه وعدة مسائل ذكر فيها التحايل على دين الله والتحايل على شرع الله. فالحيلة على شرع الله أمر منكر عظيم، وحتى يعني تكتمل أو تكتمل الفائدة في المسألة، فعند شرح هذا الحديث قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح صحيح مسلم قال وهنا وهذه حيلة أبعد بكثير مما يفعله بعض الناس اليوم في التحيل على الربا، حيلة اليهود، قال هذه حيلة أبعد بكثير مما يفعله بعض الناس اليوم في التحيل على الربا. اسمع ماذا يقول الشيخ في كيف أن أناسا يتحيلون على الربا، ضرب الشيخ مثالا، حيث يتفق مع شخص على أن يشتري له أرضا أو بيتا أو سيارة أو أي شيء آخر ثم يبيعها عليه بأكثر من ثمنها مؤجلا، فيأتي إليه ويقول أنا أريد سيارة، سواء ذهب إلى بنك سواء ذهب إلى شخص، أنا أريد سيارة، فيقول اذهب إلى المعرض واختر السيارة التي تريد وأتني وأنا أشتري من المعرض بثمن النقد وأبيعها عليك بأكثر منه لكن مؤجلا، بقول هذه السيارة ثمنها 7000 نقدا يعني كاش، طيب أنا بدفع 7000 وأبيعها عليك، بيع وشراء، أنا اشتريتها بدي أبيعها عليك بكم؟ 10000 بالأقساط، بتسدني إياها أقساط. قال فهذه هي الحيلة المحرمة، وهذا الذي يفعل في البنوك الآن، يأتي يرى سيارة بذهب البنك يقول البنك أنا أشتريها ثم أبيعها عليك، أنا بشتريها بالكاش من المعرض وأنا ببيعها عليك أقساط، بتسد أقساطها لسنتين لثلاث سنوات لأربع سنوات بحسب ما يتفق على عليه. قال لا يمكن أن ينقلب الربا الذي شدد الله فيه ورسوله بمثل هذه الحيلة الباردة. قال الشيخ ولا يمكن أن ينقلب الربا الذي شدد الله فيه ورسوله بمثل هذه الحيلة الباردة. هذه حيلة باردة على الربا، نقول لا اشتري لي وبيعني، بنك اشتري لي السيارة وبيعني إياها، بيعني إياها أقساط واربح مني، هذه حيلة باردة على الربا. قال لا يمكن أن ينقلب الربا الذي شدد الله فيه ورسوله بمثل هذه الحيلة الباردة، وكل إنسان يعرف أن هذه حيلة، حتى والله الذي يجيزون، الذين يجيزون هذه المعاملة والله بيعرفوا أنها حيلة، والله بيعرفوا أن البنك لا بيشتري سيارات إله ولا بيشتري دور ولا بيشتري كذا، يعرفون أنهم يريدون المال القرض، يريدون القرض، بدل أن يقولوا له هذه 7,000 أرجعها 10,000، فيكون الربا الصريح الواضح البين الذي هو لا يختلف فيه، قل لا نشتري ونبيع. قال وكل إنسان يعرف أن هذه حيلة، كل إنسان عاقل بفكر يعرف أن هذه حيلة، فبدل من أن يقول له أنا أسلفك قيمتها على أن توفينيها بعد سنة فأكثر، قال اذهب واشتري والله يعلم أن الذي اشترى السيارة لا يريدها، البنك لا يريده، الذي يذهب الآن حتى أفراد أصبحوا الآن بمثل هذا يشتغل، بده يشغل المال بيقول له شو بدك، اشتريك غرفة نوم، اشتريك ثلاجة غسالة وقصط عليه، الله يعلم أن الذي اشترى السيارة لا يريدها بل يريد الزيادة بلا شك، لكنه أدخل السيارة خداعا لله وللمؤمنين، ولكن هذا لا ينفع. وإذا نظرت يقول إلى هذه الحيلة وإلى العينة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أن العينة أقل من هذه الحيلة. العينة أن تذهب إلى تاجر فتشتري منه السلعة أقساط ثم ترجع إلى نفس التاجر فتبيع هذه السلعة بالكاش، نفس التاجر قل له والله أشتري منك هذه 200 أقساط، أقساط كل شهر بسدك 20 دينار، 200 ذهب، رجعت إلى التاجر قل له اسمع تشتري مني هذه السلعة كاش الآن 150، بقول لك طيب تفضلها 150، وبظل 200 طبعا أقساط، فحقيقتها أنه أخذ 150 وسده 200، هكذا الحقيقة. يقول فهذه، يقول وجدت أن العينة أقل من هذه الحيلة، فالعينة أن يبيع الشيء بثمن مؤجل ولنقل باعه ب1,000 ريال، الشيخ يقول إلى سنة، ثم يشتريه ب800 نقدا، فهذه أبعد عن التحيل مما ذكرنا. قال والعجب أن هؤلاء يلبسون ويقولون هذا من باب المرابحة. قال الشيخ والعجب أن هؤلاء يلبسون ويقولون هذا من باب المرابحة، ولكن سبحان الله بيع المرابحة أن تكون السلعة عند صاحبها، هذا المرابحة التي ذكرها العلماء، أن تكون السلعة عند صاحبها، أن تعلم المشتري بالثمن وأن تقول له أربحني عليه 10 أو 20، هذا المرابحة، هذه المرابحة الجائزة، أقول هذا الهاتف أنا اشتريته 100 أربحني عليه 20 دينارا، أربحني عليه، هذه مرابحة. قال ولم يشتريها من أجل هذا الذي جاء يستدين، ولهذا أرى، يقول الشيخ، أن الإثم بهذه الحيلة أشد من فعل الربا الصريح، ولهذا أرى أن الإثم بهذه الحيلة أشد من فعل الربا الصريح، يعني البنوك تعطي ربا صريحا واضحا، وهذه المعاملة يدعون أنها من باب المرابحة وأنها حلال. قال فأقول، الشيخ يقول إنها أشد إثما من البنوك، لأن البنوك بها ربا صريح، ويعرف من تعامل به أنه قد عصى الله، وربما في يوم من الأيام توبخه نفسه. اللي بروح لبنك العربي، البنك الإسكان، وقل والله أنا ربا صريح هذا، لكن هؤلاء يقول يفعلون ذلك على أنه حلال. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لتركبن سنن من كان قبلكم فقد ارتكبنا سنن من كان قبلنا. انتهى كلامه رحمه الله. فقد ارتكبنا يعني التحيل، التحايل على الحرام. فقد ارتكبنا سنن من كان قبلنا. اليهود لما أذابوا الشحم وباعوه أكلوا ثمنه، والله لو جئت لتفصيل المسألة تجد أنه ذات الشيء ما فيه، يعني أولا الشحم أذابوه، إذا تحول خلاص، تحول ما أكلوا، الأكل حرام، هم أذابوه كأنه تحول من شحم إلى ودك، باعوه أكلوا ثمنه ولم يأكلوا، فأنت في الصورة الظاهرة قل لا بأس، لا بأس، الله حرم عليهم أن يأكلوا، وحرم عليهم الشحم، ما حرم الودك. لكن كل هذا ليتوصلوا إلى أمر محرم، ليتوصلوا التحايل على شرع الله. وذلك قال: قاتل الله اليهود. وهنا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قاتل الله سمرة. سمرة رضي الله عنه صحابي جليل، سمرة رضي الله عنه باع خمرا، باع خمرا رضي الله عنه. فلما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن سمرة ابن جندب باع خمرا، قال: قاتل الله سمرة، قاتل الله سمرة. طب هو لماذا باع أولا، حتى نقول لماذا قال عمر قاتل الله سمرة؟ قال بعض العلماء: أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية، فباعها منهم معتقدا جواز ذلك. وهذا حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر ورجحه، أنه كان ينبغي له أن يوليهم بيعها فلا يدخل في محظور. يعني هم أهل الكتاب بتعاملوا بالخمر، أنتم بيعوها، أنتم هاتوا ثمنها. فهو ظن سمرة أنه إحنا بدنا منهم قيمة الجزية، طيب نريد قيمة الجزية. قالوا له: طيب خذ هذه الخمر، بيعها وخذ القيمة. فباعها وهو يعتقد جواز ذلك. فقال عمر: قاتل الله سمرة، قاتل الله سمرة. وهذا قال بعضهم هو من أقرب التوجيهات، أن سمرة أراد أن يأخذ الجزية منهم، ما معهم مال، قال: خذ الخمر، بعها وخذ ثمنها. ففعلا أخذها باعها، هكذا الذي اعتقد هو جواز ذلك، فهذا الذي فعله. طب ماذا كان ينبغي؟ لا، أنتم بيعوها، الذمي الآن النصراني كذا باع خمرا ليس لنا فيه، باع الخمر ودفع لنا الجزية، هو أصلا دفع لنا الجزية، هذا تحول الآن، من أين اكتسب هذا المال؟ لا دخل لنا بذلك، الحرمة لا تتعلق بذمتين. فلذلك لو جاءوا به من بيع خمر ما عندنا مشكلة، لكن أن نباشر نحن بيع الخمر، فهذا الذي فعله سمرة، اعتقد جواز ذلك. وقال بعض العلماء أنه باع خمرا، قال الخطابي: يجوز أنه باع العصير ممن يتخذه خمرا، باع العصير من يتخذه خمرا، يعني باع العنب لمن يتخذه خمرا، واحد يتخذ العنب خمرا فباع العنب، قال فباعه ممن يتخذه خمرا. وقال آخرون الوجه الثالث كيف أن سمرة باع الخمر، قالوا: أن يكون خلل الخمر وباعها، يعني اتخذها خلا. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلل المسلم الخمر، أنه لا يجوز أن يخللها. فهذا سمرة عنده خمر خللها، أو يوجد خمر خللها ثم باعها، باعها، خلل الخمر وباعها. فاعتقد سمرة جواز ذلك واشتبه عليه. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: قاتل الله سمرة، قاتل الله سمرة، دعا عليه بمثل هذا، قاتل الله سمرة. قال بعض العلماء: كيف يليق بعمر أن يقول عن صحابي قاتل الله فلانا، كيف يليق أن يقول قاتل الله فلان. بهذا طبعا استدل من قال يجوز لعن العاصي المعين. يجوز لعن العاصي المعين. إيش العاصي المعين؟ يعني فلان عاصي فلان باسمه، فلان باسمه عاصي من العصاة اسمه فلان. الآن تقول لعن الله فلانا، لعن الله فلان. النبي قال لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها. طيب وشاربها، شوف لعن، لعن جنس شاربي الخمر، لكن فلان اللي بيشرب الخمر، فلان جاري فلان بيشرب الخمر لعنة الله عليه، هل هذا يجوز؟ هل اسمه لعن العاصي المعين؟ النبي قال لعن الله آكل الربا. شوف عموما لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. هل يجوز لعن المعين؟ فلان يأكل الربا، أبو فلان يأكل الربا، لعن الله أبا فلان يأكل الربا، هل يجوز؟ شوف لعن العموم لا بأس، النبي فعل هذا، لعن الله آكل الربا العموم، وإحنا نقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ونحن نقول لعن الله شارب الخمر. لكن إذا رأينا شارب الخمر نقول لعنك الله بعينه بفرده، رأينا أكل لعنك الله لعن العاصي المعين. استدل بعضهم بهذا الحديث على جواز لعن العاصي المعين، وهو قول عمر الخطاب قاتل الله سمرة، قاتل الله سمرة يعني دعا عليه باسمه، باسمه قاتل الله سمرة. لكن رد عليهم آخرون فقالوا عمر لم يرد به ظاهر الأمر، ظاهر الدعاء، لكن هي كلمة كانت تقولها العرب عند إرادة الزجر، هي كلمة تقولها العرب عند إرادة الزجر ولا يراد معناها. وقال بعض العلماء هذا هو الأليق بحال عمر، أن عمر لا يلعن صحابيا أو لا يدعو على صحابي يقول قاتله الله، قال هذا هو الأليق، إنه الصحابي هذا قالها عمر لما جرى من كلمة تحذير له، وجرت للتغليظ في حقه لا لأنه يدعو عليه. قل حتى العرب لما يعجبوا بفلان يقول قاتله الله ما أحذقه، قاتله الله ما أحذقه، يعني ما أذكاه. طب أنت بقول ما أذكاه قاتله الله، هم هل يريدون حقيقة قاتله الله؟ هذه قاتله الله ما أحذقه، كما قال النبي ثكلتك أمك يا معاذ. هل النبي يريد حقيقة هذا الدعاء؟ هل النبي يقول ثكلتك أمك؟ إيش يعني؟ إن شاء الله تعدمك أمك. النبي فعلا بدعو على معاذ هذا الدعاء؟ قالوا هذا لا يراد معناه، جرى على الألسنة وكانت تستعمله العرب ولا تريد معناه، قاتله الله ما أذكاه، قاتله الله ما أحذقه، وهم يمدحونه ويقولون قاتله الله، لكنها كلمة لا يراد معناها، لا تجري على الألسنة ولا يراد معناها. فقال عمر قال هذا، قال هذه كلمة تغليظا في حق، في حق سمرة رضي الله عنه وأرضاه، تغليظا في حقه، فربما سمرة لا يعرف. وفي هذا أن الأفاضل حتى الصحابة قد يغيب عنهم الحكم الشرعي، هذه فائدة، الصحابة يغيب عنهم ربما الحكم الشرعي، يغيب عن المحكمة الشرعية. الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عقد فصلا كاملا في الفتاوى الكبرى، عقد فصلا كاملا في هذا، ونقل أمثلة أن بعض الصحابة حتى صحابة علماء غاب عنهم، ابن عمر ما كان يعرف حكم المسح على الخفين، ما كان يعرف في الدين حكم المسح على الخفين، جميعا نحن نعرف حكم المسح على الخفين وأن هذه رخص، ابن عمر ما كان يعرف حتى سمعها من سعد، فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك فقال إذا حدثك سعد بشيء فخذه، فما كان يعرف. كان بعض الصحابة يعتقد أن البرد لا يفطر، البرد لا يفطر، هكذا. إذن الكبير حتى من أهل العلم، الكبار من أهل العلم، كما قال الإمام الشافعي قاعدة عظيمة، قال ما من أحد إلا وتغيب عنه سنة أو تعزب عنه سنة. ما من أحد إلا وتغيب عنه سنة أو تعزب عنه سنة. وهكذا سمر رضي الله عنه لم يعلم الحكم أو تأول رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا بيان لفقه عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه كان فقيها، حيث إنه أنكر على سمرة فعله، ولما مات عمر قال ابن مسعود اليوم مات 9 أعشار العلم رضي الله عنه وأرضاه. قالوا إن قاتل الله سمرة، طلع الآن عمر ماذا يقول؟ سمرة باع الخمر. عمر يقول قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها؟ قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح قال وجه تشبيه عمر بيع المسلمين الخمر ببيع اليهود المذاب من الشحم، قال الاشتراك في النهي عن تناول كل منهما. يعني الخمر نهينا نحن عن تناولها، فنهي نهينا كذلك عن بيعها. اليهود نهوا عن تناول الشحوم عن أكلها، وهم منهيون كذلك عن بيعها. فقال هذا وجه الشبه، ثم فصل رحمة الله تعالى عليه. فإذا هذه العلاقة أن عمر بن الخطاب ذكر هذا الأمر أو ذكر هذا الحديث بهذه المناسبة. طيب العلماء ذكروا الآن في هذه الأشياء أنه الخمر بيعها حرام، ما حرم ثمنه أو حرم تناوله أكلا حرم بيعه، لكن ذكروا إشكالات. مثلا الحمر الأهلية، الحمر الأهلية، الحمار الأهلي، هل يجوز تناوله؟ هل يجوز أكله؟ لا. طب هل يجوز بيعه؟ هل يجوز بيعه؟ هل يجوز أكله؟ لا يجوز. طب هل يجوز بيعه؟ هذه مسألة ذكروها. السباع مثلا، السباع لا يجوز أكله، هل يجوز تناولها؟ وهل هذا يدخل في المحرم لذاته؟ هناك شيء اسمه في البيع شيء محرم لذاته وشيء محرم لغيره. إن شاء الله نفصل هذه المسألة في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.